بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بار قول الرابعة، نعم، ووصل بنا المقام في هذا القول إلى نقاش في تسجيل ملاحظة إلى هذا المبنى في نفسه، وهو أن حسن الظن في العقليين تكوينيين وليس ريحان شرابيين وليدين للتوافقات العقلية كما مرنا هاي الثلاث معاني يجمعنا. بل الإنسان لو على الملاحظة أخرى جديدة، ملاحظة أخرى جديدة، أنه لو قررنا تعريف الحسن والقدس بنفس تعريف الأشعري والذي تبناه بالسينة وبلورة وأكثر فأكثر، ثم واصل هذه البلورة جماعة جماعة الشيخ وثلاثة الشيخ، له بالتالي تقرير الحسن والقدس عبارة عن اضطراب اعتباري قانوني ناشئ عن تنظيم مصالح ما شابه ذلك في النظام الاجتماعي. لو قررنا الحسن والقبح بهذا التحريف الضيق، فأيضا قد بينا في بحث الاعتبار آخر العقل العملي وفي كتاب نظرية الاعتبار وكتب أخرى أن هذا أيضا اعتراف بتكوينية الحسن والقدس. تقرير ذلك، تقرير ذلك أنه في هذا التقرير للحسن والقدس اعتراف بأنه لا بد من وجود مصلحة ولو في ضمن وبيئة ونطاق البيئة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية لا بد أن تكون مصلحة في الدين. فالشيء إذا لابد أن تكون مصالحين الحسن يعكسها، ومبتدا القبح يعكسها. إذا عادت وآلت وآل الأمر إلى أن الحسن قبح تكوين غاية أوله في البيئة الاجتماعية حسب ما يزعم. فكيف فكيف يقرر من الحسن قبح أنه افتراضي محض لا واقعية له وراء توافق العقلاء، يعني لا يرفض له بالتوافق، إنما توافق العقلاء عبارة عن توافق إدراكهم لتلك المصلحة، المدار على المجرى وهي المصلحة. ولذلك نرى العقلاء عندهم قوانين ثابتة لا تتغير، وهناك قوانين لدينا دائبة التغير، وسبب التغير انكشاف الحال لديهم، أن انكشاف الحال لديهم ماذا؟ انكشاف الحال لديهم بأن المصلحة ليس على وفق ما اعتبروه من حصن، وكذلك المشكلة ليست مثلا على حيث المنطقة المتغيرة من قوانينها، أو أن ما قرروه من مصلحة لم تكن مصلحة ثابتة تغيرت في يوم ما في حين ما. فهذا بالعكس أيضا يدل على أن الحسن والقبح لديهم منوط بالمصلحة والمشكلة التكوينية، إن كانت ثابتة فثابتة، متغيرة فمتغيرة، مصر كانت منتفية في الواقع تنتفي ما كان قد قدره من حكم في الحسن والحكم. فبالتالي كل هذا التقرير يدل على ان الحسن يعني نظرية الاعتبار وحقيقة الاعتبار يدل على ان الحسن والخوف عبارة عن ادراكات لمصالح او مفاسد تكوينية. وقد واصلنا الحديث عن بحث الاعتبار مع الأخوة يعني في السنين الماضية، وقرر وكتب وطبع الحمد لله إلى أن قررنا أن الاعتبار عبارة عن إدراك تكويني لمدرك تكويني لكنه بنحو الإجمال. الاعتبار هذا حقيقة وليس الاعتبار كما قرر وبني عليه كثيرا في علم الأصول أنه فرضية محضة، مع ان هذا المبنى في الاعتبار ايضا لا يشترط ان الاعتبار فرض محض، فرض في الفاظ محض، لا، ناشئ ايضا من المصلحه، ناشئ من المصلحه، يدور مدار المصلحه، مناطق المصلحه. فبالتالي هذه النظريه الاشعري في الحسن والقبح والتي بلورها بشكل اكثر ابن سينا وتشدد عليها اكثر الكومباني شغل بعد اصابه اكثر والعلامة الوطني، هذه لا تبتعد عن كون الحسن والخوف مداره التكوين. الان نظريه الاعتبار حسب مشهور اصولي متاخرين ناشئ المصلحه او حسب ما بلورناه بعد شكل اكثر من نظريه الاعتبار الجديده انه ادراك تكويني لمدرك تكويني لكنه بنحو الاجمال. عندما يكون بنحو الاجمال يعبر عنه العقل اعتبار، وعندما يكون الادراك تفصيلي لا يعبر عنه اعتبار. فرق بين ادراكات ومدركات العقل، ان الادراكات والمدركات ان كانت اجماليه مبهمه تسمى إدراك اعتبار، إن كانت تفصيلية محددة بحدود وقيود وصور للقضية وما شابه ذلك يسمى إدراكات إجماعية، إدراكات عفوا تفصيلية تكوينية وما شابه ذلك. ومن ثم انتهينا بنظرة الاعتبار الأخيرة إلى أن الاعتبار الأصولي والقانوني لا يختلف عن الاعتبار الفلسفي، كما سبب تسمية الاعتبار الفلسفي إدراك إجماعي وضعف وجود المدرك مثلا ما شابه ذلك ولا ينفي ذلك تكوينية، كذلك الاعتبار القانوني. وهذا الأمر الاعتبار التكويني بعد أضعف وأضعف، يعني أضعف وأضعف من حيث الوضوح، أكثر ولوجا في الإجمال، ومن جهة أخرى من جهة التقرب الوجودي بعد أضعاف. الحاصل هنا الآن ليس بحثنا في بحث الاعتبار، سواء بحث الاعتبار الذي بنى عليه الأصوليون أو المتأخر هذا العصر، أو الاعتبار الذي حررناه بعد ما ضاف وكنا مدة من الزمن في وفاق مع الأعلام، ثم بل ورناه بشكل اكثر. عموما نظريه الاعتبار تقرر ايضا ان الحسن والخوف تكويني وليس امر فرضي بحت، وسبب الابهام والايهام بانه فرضي الاجمال في الادراك، الابهام في الادراك، ظن من ذلك انه فرضي ولكن ليس فرضي. الإبهام والإجمال لا يعني ولا يستلزم الفرضية. البحث وحتى نظرية ثالثة للاعتبار قررها العلامة الطبراني حلاوته بعد نظرية المشهور الأصولي في الاعتبار، مع تغيير ذكرناه في العقل العملي وفي كتب أخرى، حتى على نظرية الاعتبار الثالثة التي تبناها العلامة الطباطائي على وفق تلك النظرية أيضا الواقع والمصلحة الواقعية والمصلحة الواقعية هي المدار. فحين نخلص خلاصة هذه الملاحظة الثانية أن هذا التعريف للحس والقرب بمعنى ثالث غير الكمال والنقص غير الملائم والمناسب لو سلمنا به نعود إلى التكوين ويكون الميزان والتكوين. فإذا الحس والقرب ليس اعتباريا وبالتالي فالاستناد الى كون البراءه العقليه ليست عقليه عقلائيه وليست عقليه لهذا المبنى وهذا الوجه غير صحيح. والا من وصول الاستناد الى ما مر بنا ان العقل لا يدرك في مورد الشك براءه عقليه بل عقلائيه. هنا عقلائيه بمعنى افتراض الاعتباري كلنا على حسب مبناه التركيب. نسجل بعد ملاحظة أخرى على مبنى المفهوم الصحيح. ملاحظة أخرى نسجل على مبنى المفهوم الصحيح. هذا الحس والقرب الذي تدعونه افتراضي وليس تكويني وما شابه ذلك تبعا لابن سينا والأشعري، ما بال العقلاء وعقل العقلاء وعقل العاقل يدركه حتى في القضايا الفردية، يدركه حتى بالحال الآخرة، تدعون أنه ما يدركه بيئة فقط البيئة الاجتماعية، أبدا البيئة ليس فقط البيئة الاجتماعية، يدركه الإنسان من نفسه وفعله وضربه حتى لو قدر أن حقك ما يدعيه الإنسان، لو قدر أن الإنسان لم يعذب عن كل شيء ولم يترعرع بين العقلاء، مع ذلك يحكم على أفعال من نفسه بأنها قبيحة أو حسن، أو إذا شاهد منظر معين من أفعال آخرين يحكم عليه بفطرة بنزوع من فطرة أنه حسن قبل بلحاظ الآخر أيضا يحكم على أفعال. ونفس ما مر بنا أنه النبي إبراهيم على نبينا وعلي عليه السلام بلحاظ الانجذاب إلى الإله تعالى، بل الحس والقرب لا يتفق الأفعال حتى على الجوارح. قد يكون معروف أن الحس والقرب إدراك بلحاظ الأفعال، من قال لك بلحاظ الأفعال؟ بلحاظ الصفات موجود محاسن وطابع فضائل وذائق، بل بلحاظ الجواهر ظاهر وبمعنى واحد. قال لا أحب الآخرين، هذا أكبر، هذا من أكثر جذابية، ثم ليس بلحظ حسن قبح هنا عقلي بلحظ نفس الجواهر والذوات. وهذا مما يعزز أن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والملائم والمناسب والمدح والذم سواء بلحظ الجواهر والأعيان والذوات أو بلحاظ الصفات أو بلحاظ الأفعال، لا يخصص بالأفعال. وهذا غير صحيح لما ذكرنا بشكل ملخص على أكثر وأكثر من أن الحقائق يمكن أن تدرك إما بالعقل النظري أو بالعقل العملي، بل يمكن الحقائق أن تدرك بكل قوة من قوى الإنسان بحسب مكنة تلك القوة، لا يحصل البرهان بعد لا بالعقل النظري ولا بالعقل العملي، بل بكل قوة خلافا لما قرر في منطقة اليونانيين أو المنطقة الآخر. طبعا ما ادعى بعد يمكن أن يحصل البرهان بالعقل النظري، لا البرهان لا ينحصر بالعقل النظري ولا بالعقل العملي كما ادعى اليونانيين، بل هو البرهان يمكن ان يكون باي لغه من لغات هو الانسان، او قل باي لغه علم من العلوم، لأن العلوم هي لغات قوى الإنسان وقوى الموجودات. هذا هو الصحيح. بالتالي فإذا مجزوع من أن الحسن والقبر ليس عقلي، لا عقلي، لكن كون البراءة هنا عقلائية لأنه كل في مرتنا تقريرا مرارا أن هذه البراءة في مورد الشك والاحتمال ليست براءة عقلية عقلية. على كل في نقطة أخرى بعد نذكرها، لأن في موارد عديدة وتؤثر في منهج الحجية في القدس كلها. دعوى أن عالم الآخرة ليس عالم اجتماعي، الجنة أو البرزخ أو هذا معروف عند الفلاسفة، حتى عند فلاسفة الشيعة، ربما بعض الجنة من العرفاء يتبنون هذا الشيء. وأن عالم الآخرة ليس عالم اجتماعي، عندهم هذا المبنى. هذه النظرية مجحوظة عقليا من أساسها. لما؟ لأن فيها افتراض أن الجنة ليست بيئة أجسام، والجنة هي بيئة أجسام، الملائكة أيضا أجسام. أي نشأة جسمانية لطفت أو غلظت؟ النشأة الاجتماعية دوما، عفوا، النشأة الجسمانية دوما نشأة اجتماعية. يعني ماذا؟ يعني تحتاج الأجسام إلى بعضها البعض لإنشاء الأفعال، نظم الأفعال في العالم، في العوالم الجسمانية. والعوالم الجسمانية ليس كما يتخيله الفلاسفة والعرفاء. العوالم الجسمانية عوالم عديدة كثيرة جدا حسب ما يجريه الواحد. عالم الملائكة عالم جسماني، طبعا طبقات لطافة العالم وعالم الجسمانية طبقات عديدة عظيمة عديدة، بحيث درجة اشتراك اللطافة بين عالم وعالم جسماني مع عالم جسماني آخر يحسب بأن العالم الجسماني الأوسط كأنما هو مجرد بالقياس إلى هذا العالم الجسماني الأقل لطافة. طبيعة اشتراك اللطافة في العوالم الجسمانية بشكل شديد يحسب الجسم الأقل لطافة والأغلظ، يحسب العالم الجسماني الأوسط أنه روح مجرد ليس عطاء أرواح. الروح كما يعرفه الإمام الصادق بالجسم، يعني جسم الألطف، جسم الألطف دائما الجسم الألطف في القياس إلى الجسم الأقل يسمى روح كروح. أما المجرد البحث في القياس إلى الجسم يسمى روح نور. طبعا لا ننسي وجود عالم أنوار موجود، ولكن المقصود أن العوالم الألطف بالقياس إلى عوالم الأغلاط تسمى روح، بل وفي بيانات الروايات هذا المطلب موجود، في بيانات الروايات هذا المبين أيضا موجود، أن التفاوت الشاسع بين وجود جسماني جدا لطيف مع وجود جسماني جدا في طبقات نازلة غليظ، ذاك الجسم يسمى روح بالنسبة لهذا الجسم، يسمى النور، لأن شدة التفاوت بشيء بدرجة بحيث هذا بعد الجسم ده قليل ليس يتعاطى مع ذاك الجسم مباشرة، يسمى نور، وإن كان النور أصل وجود غير جسماني، لكن في الروايات وهذه نقطة معينة طبقات على النور، بعض طبقات على النور جسمانية، لكن تفاوتها مع طبقات نازلة جدا جسمانية للأجسام بالقياس إليها تسمى النور. هذه الصراحات مغفور عنها في الفلسفة وفي علم الكلام، إلا على الكلام المنتج بعلم الحديث عندهم تنبؤ، يعني مثل ما قلنا أي مكان عوالم جسمانية ليس كما تخيلها المتكلمون ولا الفلاسفة والعرفة، وإن كان المسلمون أكبر في الحديث بعد من الفلاسفة، لكن على الحال عوالم جسمانية عوالم عجيب عظيمة. حتى فوق الجنة الأبدية هناك عوالم جسمانية أبسط منها، وهذا لا يعني أنها مجردات، لكن هي عوالم غير مجردات، يحسبها الفلاسفة مجردات وليست مجردات. مع وجود عالم المجردات في عالم الخلق والأمر مهيب وعظيم، الآن شبيه بالعالم الفيزيائي الغليظ، الطاقات غير المرئية احنا نحسبها كأنها مجردة، مع أنها طاقات جسمانية من المادة هذه من العالم الذي نحن فيه، لكن لكونها نفس عالم المادة الدنيوي غير مرئي، لأن المغناطيس مرئي، للكهرباء مرئي، للجاذبية مرئية، طاقات الآن تسبح في هذا الفضاء الذي أمامنا، فضاء عن فضاء السماء، طاقات يعترف العلم أنها غير متناهية في كل عدد، ما يمكن الصورة، غير مرئية للشفاح أو الصف تفعل أفعال كأنما جلس إلينا بحسب قدرة إدراكاتنا الحسية كأنها مجردات، فكيف بعد يشتد شدة التلطف نحسبه مجرد؟ هذا على علم بحث خطير وحساس في علم المعارف الخلاوة والفلاسفة. إجمالا أردنا أن نعبر هذا المطلب أن الذي يستفاد من الآيات والروايات أن هناك عوالم جسمانية لطيفة عجيبة غريبة وكلها عوالم بيئة اجتماعية، ذات الملائكة معشر يعني بينهما بيئة اجتماعية، فضلا عن الجن بعد طبعا الله، وهنا مجرى وكان كذلك في أهل الجنة معشر، لأن بيئة اجتماعية هناك اجتماعية جسمانية صار اجتماعية كلا كل ما يدعون دعوة عن المصالح في النظام الاجتماعي مخصوص على البناء غير صحيح، بل البرزخ والآخرة الأبدية ولما جرى كل نظام اجتماعي، لذلك لا يتعلم النظام الاجتماعي لنظم معين خلافا لما توهمه الفلاسفة ومن علمة مطوية رحمة الله عليه، عالم اجتماعي لنظام آخر، لأنه على الإبداع ليس فيه للمادة والجسم أي شيء، وإنما هو من طريق كونت يكون لا ليش هذا، ويترتب على هذا المطلب بحوث كثيرة في حقيقة العقاب والجزاء، وسنذكرها أيضا وليس نحن قلناها نحن من سلطان والطباطبائي وحتى في الجلسات في روحانا والحمد كل هذه غير مقبولة، الجزاء والتجسم ولوازم الأفعال ترجع إلى بعضها البعض معاني في العقاب، نظير رجوع الحسن في معاني الكلام إلى معنى واحد من حيثيات متعددة، ورجوع العقاب بمعاني ثلاثة إلى معنى وإلى واقعية واحدة من حيثيات متعددة، كذلك الحال في العقاب. الإنسان إذا خلاصة يستطيع أن يدرك الحقائق بلغات علوم قوى مختلفة في الإنسان، هذا محصل كلام فالبراءة من هذا لا تكون عقلائية من السبب للدعاء الإصرار. تحصل قبل أن ندخل في المختار، إلى الآن عندنا أربع براءة، براءة العقل العمل، براءة العقل النظري، براءة العقلائية، و نعم البراءة العقل النظري، براءة العقل العملي، البراءة العقلائية، والبراءة الشرعية، بارك الله فيك، والبراءة الشرعية، لا مو الأقوال، أقصد البراءة، البراءة على أربع معاني، البراءة الشرعية في الاتفاق. قبل أن نجد في بيان المختار، طبعا المختار سهرة شن ذكرنا شو المختار. المختار مطلقا للمتكلمين البراءة العقلية مخصوصة بالجهل المركب بالغفلة غير التخطيط القصود. أما البراءة العقلائية فتعم ما سوى ذلك، يعني الشك وكذا وفلان هذا الموضوع. طبعا قبل الفحص قولا واحد لا مجرى البراءة بأحسانها، بل مجرى الاحتياط والنصح. وطبعا البراءة شعيبة في محلها الشك والجهل الفقير. والبراءة العقلية بالعقل النظري لم نوافق عليها المرحوم الصهراني والمرحوم الكومباني الناهي، هذا محصل ما مر بنا. والبراءة الشرعية قبل أن نخوض في بيان مختار شخصيا نتعرف إلى بحث ذكره الشيخ وذكره الأعلام بناء على البراءة العقلائية. يعنون هناك إشكال في البين وهو معارضة البراءة العقلية لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وجوب دفع الضرر المحتمل يلزم بالاحتياط، وهو نوع بيان أبدا قبل بيان تؤمن لا تلزم الاحتياط، يجب تعارض بين حكمين عقليين، إما تعارض أو توارد. تعارض غير التوارد، وإن كان التوارد نوع تعارض. ما الفرق بين التعارض العام والتوارد اللي هو نوع من التعارض أيضا، لكن يختلف عن بقية موارد التعارض. التعارض نحو العموم عبارة عن دليلين في عرض واحد موضوعا ومحمولا على التعارض المعروف المصطلح. هكذا تدافع دليلين في عرض واحد موضوعا ومحمولا. أما التوارد الذي يقرر في التوارد تعارض وتنافي، ولكن محمول كل دليل يرفع تكوينا موضوع الدليل الآخر. توارد يعني كلا الطرفين محموله ناظر لرفع موضوع الطرف الآخر، هذا يسمى توارد. ونتيجة التوارد طبعا تنافي تدافع تعارض غير الورود من طرف واحد. الورود من طرف واحد ليس تعارض. هنا بين قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل والبراءة العقلية قبل بيان توارد وليس تعارض فقط. تعارض هذا توارد لماذا؟ لأن محمول البراءة يرفع الضرر المحتمل يؤمن، ومحمول وجوب دفع الضرر يرفع عدم البيان، يقول هذا بيان بيان عقلي وبيان عقلي كالبيان الشرعي. فأين لا بيان كيف يقال بالقول؟ فكل قاعدة من قاعدتين عقليتين ترفع موضوع الآخر يسمى توارد، لا سيما ان وجوب دفع الضرر المحتمل هي من اولى القواعد العقليه التي يقرر على ضوئها لزوم المعرفه. القرع ضوء النجوم المغربية. ومع هذا التقرير عن نجوم الفحص عن دعاوى الأنبياء عن المعجزة التفتيش عن التوحيد، كل هذه المباحث في العقائد بنى عليها المتكلمون بنى المتكلمون لزومها على قاعدة وجود دفع الضر محتمل. يعني قالوا بأن لزوم الفقه، لزوم المعرفة في التوحيد، لزوم المعرفة عن نبوة الأنبياء، مبني هذا اللزوم على وجود دفع قاعدة وجود دفع الضر محتمل. طبعا بين قوسين صغيرين، الصحيح انه لا حصر لضرورة ذي المباحث بالعقل العملي كما مر بنا، لذلك نرى ان الفلاسفة يثبتون هذه المعارف بدون عقل عملي بالعقل النظري، بل ومر بنا انه هاي المباحث يمكن اثباتها بدون العقل النظري والعملي عبر العلوم المختلفة وقوى الانسان المختلفة، فدعوة حصر ذلك على ذنوب فلسفة غير مخلية، كل مبني على استعمال لغة علمية واحدة على كل هذا جملة. لكن أيما كان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل قاعدة مهمة جدا وأساسية، فكيف حلت الدور بين القاعدتين؟ أي أعلام دخلوا في على كل ايش يسموه عاصف، تيار عاصف جدا، حقيقة التمييز بين قاعدة صبح قابلة بيان مع وجود دفع الضرر المحتمل. ان شاء الله نستعرض الأقوال المختلفة. عندنا نتعرف إلى هذا المبحث كي يبين ان هذا المبحث احد براهين المختار من ان ليس في البين براءة عقلية في مورد الشر، ولما سنبين من المختار لا تلاقي موردي بين وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وقبح قبل بيان. سبب على التوارد الموردي ونوع التوارد هذه الدعوة الغير صحيحة من أن هناك في موضع الشك والذهن البسيط براءة عقلية، هي مفردة لمجيء وتأتي قاعدتين عقليتين، مع أنه ما يمكن عقلين العقل يحكم بحكمين متناقضين أو متواردين، بل العقل لا يشتبه على الحال. كيف يعني أنا ما مشتبه على الحال؟ حسب دعوة الإعلام الحال مشتبه عند العقل، هل هي قاعدة وجوب دفع الضرر محتمل أو قاعدة قبح قبل أبدا؟ واللطيف أنهم هم يعترفون أن الأكابر مشتبه عليهم الحال في إدراكهم العقلي. كيف يشتري الحال على العقل؟ إذا هو يحكم بحكمين وفي مورد الجهل البسيط بالشكل البسيط بل إلى حتى سنلاحظ كيف خلاف أجوبة الأعلام محيرة، كل يختار جواب دقيق ورقيق وشفيف جدا ممتاز، لكن يعني كفت لك عقلية ورياضة عقلية جدا ممتازة، هذا دليل على المسألة محيرة جدا. لكن عقل يحكم حكمين يتحير في يومه، فنبين هذا الشاهد على فساد دعوة الإعلام أنه في الشك البسيط أو الجهل البسيط هناك براءة عقلية، ليست هناك براءة عقلية، سيكون توارد إضافة من صحيح. على كل ما سنقول في الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.